السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في باب التيمم. وذكرنا فيما ذكرنا أن التيمم بدلا من الوضوء عند العجز عن الماء أو عند حاجة المسلم إلى الماء في أمر إن لم يفعله يترتب عليه ضرر، وقلنا أن الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة أن يفعل بالتيمم ما يفعل بالوضوء. فكما أن الإنسان شرع له أن يصلي بالوضوء أكثر من فريضة، كذلك يشرع له أن يصلي بالتيمم أكثر من فريضة ولا فرق. وقلنا ينقض التيمم ما ينقض الوضوء سواء بسواء ولا فرق بين الأمرين. وقلنا أن ركني التيمم اثنان لا يصح إلا بهما، الركن الأول النية، والأمر الثاني أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه. اكتب عندك. والأحاديث التي فيها أن التيمم ضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعين، لما فيها من الزيادة. فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين، من حديث عمار والاقتصار على ضربة واحدة، اكتب عندك. ما الحكم الشرعي في رجل تكاسل عن الصلاة في أول وقتها؟ حتى ضاق وقتها، وإذا توضأ خرج الوقت، فهل له أن يتيمم أم لا؟ المسألة متصورة واضحة يا مشايخ؟ اكتب عندك. قال الألباني رحمه الله: من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن. وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد، أو عند احتياجه إلى الماء. فأين الدليل فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فأين الدليل على جواز استعماله مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل خشية خروج الوقت. قلت من المتكلم إخوانا؟ الألباني رحمه. قلت هذا لا يصلح دليلا. لأن الذي خشي خروج الوقت له حالتان. إما أن يكون الوقت ضاق عليه بكسبه وتكاسله، يعني ظل يؤخر في الصلاة، يؤخر حتى ما بقي على أذان العصر إلا 5 دقائق وهو لم يصلي الظهر، فإذا ذهب ليتوضأ ويقضي حاجته حتما سيؤذن للظهر. يبقى هذا الصنف من الناس أو هذا الرجل هو الذي ضيق على نفسه موسعا بكسبه وتكاسله، أو الحالة الثانية أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان أو بسبب لا يملكه. يعني هو الشيخ الألباني يريد أن يقول إن الإنسان إذا ضاق الوقت عليه، سبب ضيق الوقت عليه أمران، إما بتكاسله وبكسبه، وإما أن يكون ضاق الوقت عليه بسبب ليس في مقدوره وخارج عن إرادته. يقول أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان. ففي الحالة الثانية الوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر. بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه. بما جرت به العادة. تاني، ففي الحالة الثانية الحديث المشهور وسيأتي الآن حاضر أنه ضاق عليه الوقت. طيب سبب ضيق الوقت بنوم أو نسيان، فالشارع الحكيم جعل الوقت في حق النائم والناس يبدأ بعد أن يستيقظ أو يتذكر، بيبدأ هنا الوقت عنده. يعني الوقت أصبح هنا بينتقل من أصله، من وقته الأصلي إلى وقت آخر لعارض العذر وهو النوم والنسيان. يقول الألباني ففي الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه بما جرت به العادة كما أمر الشارع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به. ما المراد بالمعذور يا مشايخ؟ النائم والنسي فقط. فقد جعل الشارع لهذا المعذور وقتا خاصا به. فهو يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت وأما من تكاسل حتى ضاق عليه الوقت وإن توضأ خرج الوقت فليس له أن يتيمم. وإن فاتته الصلاة فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة انتهى كلام الألباني. وعليه فإذا تيمم وصلى خشية خروج الوقت فالصواب أن صلاته باطلة ولا تجزئه نرجع للكتاب. نعم، يعني أخونا يقول ما يصليش، يعني السؤال ليكون كذلك، لأن من باب الأدب مع القرآن، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لذلك من هدي السلف إذا رأى رجلا يصلي في أوقات الكراهة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقول يعني تنهاني عن الصلاة؟ فيقول لا، أقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك خشية أن يقع في أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معي. فإحنا بنقول في هذه الحالة، هي المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الراجح والمعتمد ما أمليته عليكم هو كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن هذا القاعدة العامة أكرمكم الله، إن دايما الأعذار وعلى رأسها العذر بالجهل، الضابط فيه أن يكون الجهل ليس من سعي المكلف ولا من كسبه، ودي من فوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المميعين لكثير من الأمور الشرعية. نعذر بالجهل نعم لا شك، ولكن هب أنه هو الذي تسبب في الجهل ولم يسعى في إزالة الجهل فلا شك لا يعذر. فهذا الرجل هو الذي تسبب في ضيق الوقت عليه وأراد أن يأخذ برخصة، لا، لأن الشارع لما أذن لنا في التيمم وضع ضوابط معينة من خلالها يتيمم الإنسان ولا يتوضأ وتصح صلاته. فالحالة التي ذكرناها هنا لا يجوز أن يتيمم الإنسان، وإذا تيمم فقد صلى بغير طهارة وليس له عذر. وده يا أخوانا بعكس أن يكون الإنسان في ضرورة معينة كأن يكون في مواصلات أو في مثلا في سجن أو مريض مقعد لا يتمكن من الحركة وغلب على الظن خروج وقت الصلاة، أمر يختلف. سبق وأن ذكرنا حديث مسلم في مشروعية الصلاة بغير تيمم وبغير وضوء، استدلنا على ذلك بحديث صحيح الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير وضوء ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن التيمم قد شرع قبل ذلك. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحرص تمام الحرص على التقيد بشروط العبادات وبأركانها حتى لا تفسد عبادته وهو يظن أنه يحسن صنعه. طيب نعم، ما هو العذر؟ يعني هنا بيقول طول بالك، خرج خشي خروج الوقت ومعه عذر شرعي، عذر يعني لا يتمكن من الوضوء، وإذا توضأ سيخرج الوقت. السؤال ما هو العذر؟ وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة، قلنا الإنسان مثلا في وسيلة مواصلات وإذا ترك الصلاة التي حان وقتها حتى يرجع إلى بلده خرج وقتها، وقلنا أن الإنسان طالما في محله لم يعد مسافرا، أنت خلاص في العاشر وأنت تقطن في العاشر وكنت في الصعيد وأنت خرجت من الصعيد ما زلت مسافرا، فإذا وصلت إلى مدينة العاشر لم تعد مسافرا لأن ده محل إقامتك. وقلنا أن المسافر لا يقال عنه مسافر إلا إذا خرج عن محله. طيب رجع لمحله لم يعد مسافرا، ومعنى كلمة لم يعد مسافرا أن لا يجوز له أن يستخدم رخص السفر. طيب هو جاي وإن وصل إلى العاشر أصبح في محل إقامته، وسيصل بعد العاشر وسيصل إلى العاشر بعد أذان العشاء وهو لم يصلي المغرب. طيب يبقى في هذه الحالة لزاما عليه أن يصلي المغرب قبل أن يصل إلى العاشر، ده لزاما عليه. طيب ماذا يصنع؟ هنا بقى العذر، ولا يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من النزول من وسيلة المواصلات، خلاص يصلي بغير وضوء وبغير تيمم ويستقبل القبلة إن استطاع، لم يستطع فليس عليه شيء، ويومئ بالركوع والسجود. ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث عبد الله بن أنيس، والقصة مشهورة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن سفيان الكلابي يجمع لحربنا اذهب إليه فاقتله. الحديث القصة مشهورة، الشاهد منها إيه؟ يقول عبد الله بن أنيس فلما وصلت إليه وخشيت أن يفوتني وخشيت أن تفوتني الصلاة فتيممت إليه، أي اتجهت إليه وشرعت في الصلاة أومئ بالركوع والسجود. واضح يا أخوان؟ يعني ماشي واحد رايح لواحد وخد بالك ده رايح يقتله، يعني معناها سل سيفه بيجهز نفسه إلى غير ذلك، ومع ذلك وهو في الطريق يصلي. وطبعا احتمال كبير جدا وارد أن يكون وهو يسير اتجاه خالد هذا المحارب ليس في اتجاه القبلة، وطبعا يومئ بالركوع والسجود. طبعا هنا مسألة الخشوع والأشياء هذه لابد أن تراعيها، يعني معناها إيه؟ قليلة وممكن تكون مفقودة، ومع ذلك هذه الصلاة بهذه الحالة والكيفية هي التي أرادها ربنا عز وجل منا شرعا. وجه الاستدلال من القصة أن خالد فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنه علم بذلك ولم ينكر عليه، نقول هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، أوليس الله يعلم؟ بلى سبحانه وتعالى، وهذا إقرار. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك إن الأفعال التي تحدث في عهد النبوة ولم ينزل فيها الوحي تعتبر سنة تقريرية. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، نعزل والقرآن ينزل، فما أمرنا وما نهانا عن ذلك. يبقى دي سنة تقريرية من الرب عز وجل. يا عبد الرحمن يعني يسأل أخونا عن العمليات الجراحية التي تتجاوز ساعات مثلا طويلة كعشر أو 12 ساعة. دايما كلامنا يا مشايخ في الفتاوى مثل هذه لابد أن يكون مطابقا للواقع المتعارف عليه، دعك من المريض، لأن المريض في هذه الحالة عقله مغيب بيأخذ حكم فاقد العقل ليس عليه تكليف. خد بالك، يعني هو مثلا دخل في الجراحة قبل الظهر واخبر ما أفاق إلا بعد العشاء. الفترة الزمنية ديت هو غير مكلف فيها، ما نلزموش مع لأن أداة التكليف معطلة، ومش معطلة بنوم، لأن عندنا أداة التكليف إن عطلت بنوم لها حكم، وإن عطلت بذهاب لها حكم آخر. طيب الكلام هنا بقى عن المسلم أو فريق المسلمين الذين يقومون بالجراح، كون أنهم يمكثوا هذه الفترة الزمنية دون استراحة أو تعاطي بعض المشروبات، الكلام ده ملوش وجود ولا له وجود يا عبد الرحمن؟ لا ملوش، أصلا مسألة معروفة، ما احنا تكلمنا معهم في هذه المسائل. ده ممكن بيسيب المريض ويروح الغرفة التانية يفعل بعض المنكرات كالتدخين ونحوه، واخد بالك؟ فهنا ليس له عذر. فإن قال، وده بقى الحجة اللي بيثروها، فإن قال التعقيم والكلام ده كله في هذه الحالة يسقط عنك، يسقط عنك. طب لو توضيت مثلا يعني هتعقم من جديد تاني، والتعقيم في مشقة والإجهزة وكم، خلاص دعك من هذه. طيب يتيمم، هتيمم ازاي وانا متعقم؟ واخد بالك؟ دعك من هذه، معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هذا عذر. اما انه يقول لي يترك الصلاه، لا، هذا الكلام مرفوض وباطل. والقاعده الذي نسير عليها وارجو ان تستوعبها دائما، ان المسلم طالما عقله معه لا تسقط عنه الصلاه، دي القاعده. وايضا المسلمه طالما عقلها معه وخاليه من الحيض والنفاس لا تسقط عنها الصلاه. من خلال هذه القاعده ابدا افتي، لا تستقبل القبلة، لا ترك على تسجد، لا تتيمم إلى غير ذلك، ولكن لا بد أن تصلي. والأصل في هذا كما قال أهل العلم حديث عمران بن حصين قال كان بي بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فضل شيخ. يسأل أخونا عن كنا نعزل والقرآن ينزل، القاعدة العامة يا مشايخ، ودي أرجو ألا تفوتك، أرجو ألا تفوتك، وهي جمع النصوص الشرعية الواردة في المسألة الواحدة لنصل إلى الحكم الشرعي الصحيح. دي القاعدة، جمع النصوص الشرعية الواردة في المسألة الواحدة لنصل إلى الحكم الشرعي الصحيح. أنا بجمع، ودي كلها بتضع هل يجوز للمرأة أن تستخدم بعض الأدوية التي تحول بقوانين الدنيا بينها وبين الحمل أم لا يجوز؟ دي المسألة. بنبدأ بقى نستعرض كل النصوص، ده مش كده وبس، ونستعرض قواعد الشرعية، قواعد الشريعة الكلية، وأيضا ما الغرض أصالة من النكاح. لذلك يقول العبد الصالح الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وحاول ما تقرأش في هذا الكتاب بمفردك، نصيحة يعني، يقول إيه؟ فتأملت في مقاصد النكاح، تأمل بقى بالأدلة والكلام، فعلمت أن المقصد من النكاح هو حفظ النسل، حفظ الايه؟ النسل، عشان نخلف، يبقى ده الاصل. ثم قال ابو الفرج ولما كان النسل لا يتأتى الا بالجماع، وكانت العقول الحرة تستقبح اودع فينا الشهوة. اتفهم كلام الامام؟ واضح يا مشايخ؟ وبناء على ذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد بن معقل بن يسار، قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب غير أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثلاث مرات، وفي الرابعة قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أضحى مشايخ، عود نفسك كده، إياك حاضر محمد أن تسمع حديثا وتقول أستل منه كذا. طيب الكلام ده متى يجوز لك؟ في حالة واحدة فقط، إن كانت هذه المسألة لم يرد فيها من النصوص إلا النص الذي بين يديك. من حقك تبدأ تتكلم بقى. وده قل أن توجد مسألة لم يرد فيها نص إلا نص. قل بل في مسائل يعني جل المسائل فيها أكثر من نص. يبقى بناء على ذلك لابد أن أتتبع النصوص ابتداء وبعد ذلك أبدأ أقول الحكم الشرعي سواء بالحرمة أو بالحل إلى غير ذلك. أيوة شيخ محمد فضل. العزل أخي الفاضل أكرمك الله أن يأتي الرجل أهله وعند ننزال مائه ينزله خارج عن امرأته خارج عن امرأته. وطبعا هذا الأمر الأصل فيه الحرمة الأصل فيه الحرمة. ده ليه؟ لأن هذا يعارض مقاصد النكاح يعارض مقاصد النكاح. تفضل يا ولدي. ما هو قال؟ قال خشيت أن يفوتني وخشيت أن تفوتني الصلاة. ده هو في حالة حرب في جهاد فخشي إن صلى خالد يمشي والنبي قال له اقتله يعني لازم اقتله واخد بالك. فإن صلى ممكن يفوته. طيب وفي الحالة دي طب يترك الصلاة مبدأ مرفوض. معايا هربتي؟ ترك الصلاة أو تأخرها مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام. وإلا لكان يشرع في حال القتال واحتدام الأمر ترك الصلاة. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا أي صلي وأنت راجل أي على رجليك أو راكب على الفرس. تخيل بقى واحد بيصلي وفي ساحة القتال. هي الصلاة التي أرادها ربنا عز وجل منا شرعا. نرجع للكتاب. الحديث 37 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث فتمرغت في الصعيد تقلب في الأرض حتى عم بدنه التراب. أن تقول بيديك يراد بالقول الفعل وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته فأصابته جنابته. طبعا أخذنا قبل ذلك أسباب الجنابة أسباب معينة إذا صدرت من الإنسان سواء باختياره أو بغير اختياره يترتب عليه حكم شرعي. يقول فلم يجد الماء ليغتسل منه وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء. فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. طيب ركزوا معايا كده يا مشايخ. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فعل عمار مظبوط خطأ. وطبعا عمار صحابي ومن أهل الاجتهاد فهو مأجور. وطالما إن التيمم أو إزالة أو رفع الحدث الأكبر بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم خطأه يبقى لا تترتب عليه أحكامه ولا تترتب هربيته لا تترتب عليه أحكام. وبناء على ذلك عمار بن ياسر لما صلى بهذه الصلاة صلى الصلاة بهذا الطهارة لا تصح. ومع ذلك كل روايات الحديث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بإعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم. واضحة ولا مش واضحة؟ مفهوم يا مشايخ؟ السر في كده إيه؟ أن الصلاة خرج وقته، خرج وقتها. عشان كده لما واحد يجي يستفتيك في مسألة واخد بالك، حصل مني كت وكت 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 في الصلاة، ولما حصل منه أنت بعلمك علمت أن صلاته باطلة، ده بيستفتيك في حصل منه شيء في صلاة الظهر، بيستفتيك أنت بعدها بيومين أو بعد خروج وقت الصلاة. فإن أفتيته بوجوب إعادة هذه الصلاة التي فسدت كده أنت أخطأت وكلفته بأمر لم يكلفه به الشارع. وأرجو يا أخوانا ألا نتساهل في مسألة الاحتياط، لأن احذر، إن كان مسلكك الاحتياط ستقع في التجديد والتنطع وأنت لا تشعر. وأوضح على ما نقول في الدلالة قصة المسيء في صلاته ولا تخفى عليكم، لما قال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، ما أحسن غير هذا يعني هي دي صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد ماذا؟ ركعتين بس اللي هم تحية المسجد. يعني مثلا كل صلاة الرجل على هذه الكيفية، والنبي حكم بالبطلان، ومع ذلك لم يأمره إلا بإعادة هاتين الركعتين لأن وقتهما ما زال باقيا. وطبعا الكلام ده يتضح أيضا من أن كثير من الصحابة بعد تحويل القبلة صلوا لبيت المقدس حتى وصلهم الخبر. ومعلوم أن استقبال غير القبلة متعمد يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإيه؟ لم يأمرهم بذلك. فضل يا أخي. نعم. أعد عليا ثاني.
وتشرع له الإعادة وإن عاد احتياطيا لصلاته.
أي نعم، وإن عاد تشرع له الإعادة، أي له أن يعيد على سبيل النفل مش على سبيل الفرض، واخد بالك؟ وده اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلا قال عليك بالصعيد الطيب، توضأ ثم صلي تيمم ثم صلي مع الناس. يعني أنا صليت الظهر بتيمم وعندي السبب الشرعي الذي من أجله تيممت، فتيممت وصليت. بعد أن تيممت وصليت زال عذر التيمم وتوضأت، هل يجب علي أن أعيد هذه الصلاة؟ لا يجب. طب يستحب؟ لا يستحب. يشرع؟ يشرع، ولكن على سبيل التنفل وليس على سبيل الفرضية. واضح؟ أما إن أعدتها على سبيل الفرضية أو احتياط هو ده الابتداع في دين الله. أيوة عبد الرحمن. أي نعم، يعني هنا بيسأل عن صلاة الفجر متى ينتهي وقتها؟ الجواب مع شروق الشمس، وليس زي بالضبط صلاة العشاء. متى ينتهي وقت العشاء يا محمد؟ منتصف الليل. لا يلزم من انتهاء وقت الصلاة دخول وقت الصلاة التي تريها، لا، الكلام ده في الظهر وفي العصر وفي المغرب فقط. أما في الفجر طلوع الشمس، وأما في العشاء نصف الليل. ومن باب التنبيه، نصف الليل مش معناها الساعة 12، واخد بالك؟ ده هنا بقى هنا القاهرة منتصف الليل، لا، واخد بالك؟ في الشرع مش كده. قلنا منتصف الليل بتحسبه كالآتي، بتشوف الشمس بتغرب الساعة كام، والفجر بيأذن الساعة كام، واخد بالك؟ تشوف كم ساعة دولت مثلا، طلعوا 9 ساعات، خلاص نصفهم 4:30، تجمع 4:30 على وقت غروب الشمس، يبقى الناتج هو ده ايه؟ منتصف الليل. واضحة يا مشايخ؟ واضحة المسائل دي؟ نكمل. نعم اتفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يكلمه ان يقيم صلاة الفجر، راح صلاة
ما وجه الاستدلال؟ هو مين اللي بيتكلم معك؟ محمد بيتكلم عليه. محمد وجه الاستدلال من الحديث ولا صلاة الصبح؟ بص يا مشايخ، بص عبد الرحمن يا ولد، الفجر هو الصبح، هو الغداء. والحديث الذي أشار إليه أخونا هو عند البخاري من حديث بلال بن رباح، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اكلأ لنا الفجر. يقول بلال فصليت ما كتب الله لي أن أصلي، ثم اضطرعت على راحلتي وجعلت وجهي للفجر اللي هو طلوع الفجر الصادق. يقول فما استيقظت إلا على مس الشمس. يقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخذني الذي أخذك. فأمره أن يؤذن، ثم صلى السنة، ثم صلى بهم الفجر جماعة جهرية يجهر. ليه؟ النوم. يبقى أنت نمت ما استيقظت إلا بعد صلاة الظهر، مش بعد شروق الشمس. خلاص هنا وقت الفجر عندك بدأ بعد استيقاظك. عشان كده احنا بنقول أوقات الفريضة، الكلام ده اخواننا مهم، حتى تلتمس العذر لجمهور أهل العلم، والإجماع منعقد على ذلك في كفر تارك الصلاة. مالكش عذر. يعني سلم ما بيتأمل كلام العلماء في أعذار التي تعتري المسلم وتزال ليصلي، فعلا الصواب من ترك الصلاة فقد كفر. يبقى أنا هنا عند عذر النوم، بدأ وقت الصلاة بعد أن استيقظت من نومي، أبدأ أشرع بقى. إن كنت معتاد مثلا استيقظت من جنابة ومعتاد أن أنا لازم أسخن مية وما فيش غاز، استنيت شوي، هو ده وقتك. وإن استمر ساعات هو ده وقتك، وده الوقت الذي شرعه ربنا عز وجل لنا إذا نام أحدنا عن صلاة أو نسيها. لذلك حاضر يا شيخ، ممكن الإنسان ينسى صلاة ولا يتذكرها إلا بعض أيام، وده حصلت معي أكثر من مرة. يعني بفضل الله معتاد بصلي العشاء في المسجد في الدروس، فقدر ربنا عز وجل واستأذنت من إخواننا قبل صلاة العشاء لأمر عارض، قبل صلاة العشاء بخمس دقائق أزنت عليه في الطريق وذهبت إلى بيت، ما تذكرتش العشاء إلا بعدها بثلاث أيام، إن أنا لم أصلي هذه العشاء هذا اليوم، صليت خلاص تذكرتها. فالنسيان شيء والنوم شيء تاني. تفضل يا شيخ. أي نعم، لأنه هذا وقتها، وقتها ما شيخ الفضل، هذا هو وقتها. فضل يا شيخ. لا النوم العارض، ولكن هنا احنا بنقول النوم ان الانسان ياخذ بالاسباب ليستيقظ، لازم نراعيها كويس يا اخوان، ياخذ بالاسباب ليستيقظ. فضل يا شيخ. لا الفجر، الفجر ما هو لو كان في جماعه يدخل معهم بنية الفجر ثم يصلى ركعتين ويسلم ويأتي مع الإمام ركعتين أخرين. فضل يا حاج. فضل. لا في فرق بين نجمع لعذر، والعذر هو السفر والمرض أو المطر، ده الأعذار. طيب هو اعتلته حالة معينة، كأن يكون مثلا مشغول في تمريض مريض أو بيصين مكنة مثلا، حاجة عرضة، فله أن يؤخر الصلاة، والله من رحمته عز وجل جعل وقت الفريضة يسع أداء الفريضة وزيادة، ففي هذه الحالة له أن يؤخر. نكمل يا إخواننا عشان في إملاء نملى عليكم بإذن الله. نرجع لحديث عمار يقول: فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء، لأنه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين، وهل لابد من المسح على اليدين إلى المرفقين. فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لابد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى اليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. اكتب عندك كلمة ملحوظة: قال الحافظ ابن حجر: وما أحسن ما قال أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيل وعمار بن ياسر. طيب، من الأمور التي يعني برضو أبو جهيل، لا دايما لا يحل لك أن تأخذ بقول عالم إلا إذا وقفت على دليله وطبقت على الدليل شروط الاستدلال بالدليل وشروط الصحة. يعني هنا مثلا في المسألة التي بين أيدينا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ضربتين. طيب، الإمام الشافعي قرر هذا ليس من قبل نفسه بل عنده دليل وحج، فإحنا قبل أن نتبع الإمام الشافعي فيما ذهب إليه بننظر إلى دليله، فإن صح دليله خلاص. طيب، لم يصح الدليل لا يتابع ويلتمس له العذر فيما خالف فيه، وده اللي قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما قال لتلميذه يعقوب: ويحك يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما تسمع، فربما أرى اليوم قولا وأرجع عنه غدا فلا أجدك. يبقى لا يحل لك. يقول: وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفين، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا، وقال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرض بمراده وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور. ولنجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا مذهب أصح في الرواية. ما يؤخذ من الحديث: التيمم للغسل من الجنابة، إنه لابد من طلب الماء قبل التيمم. صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، وتعميمها بالمسح. اكتب عندك: والصواب مسح الكفين فقط. قال ابن رشد إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والسعيد. ذكر الصنعاني أن العطف في رواية هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة والزيادة من العدم مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. إن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. الاجتهاد في مسائل العبادات، إن المجتهد إذا أداه اجتهدوه إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. اكتب عندك: بشرط أن يكون خرج وقتها، بشرط أن يكون خرج وقتها، أما إذا لم يخرج وقتها فتلزمه الإعادة، أما إذا لم يخرج وقتها فتلزمه الإعادة. نعم حاضر. اكتب عندك أخي: ولحديث عمار بن ياسر قصة، ولحديث عمار بن ياسر قصة. روى الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، عبد الرحمن ابن أبزة، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فلم أصب الماء. فقال عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. لا تصلي حتى تجد الماء. أنت متخيل الفتوى؟ وخد بالك القصة ديت أو الرواية ده هي، وعمر كان أميرا للمسلمين، فواحد بيسأله بيقول له: أنا أجنبت ومش لاقي مي، ماذا أصنع؟ ما صليش، توقف حتى تصب الماء. وخد بالك أخوانا ده في خلافته، والله أعلم بقى هل في أول الخلافة أم في آخرها، الله أعلم. ده دليل بين على أن السنة قد تخفى على أكابر الناس ويطلع عليها من هو دونهم في العلم وفي الفضل. اكتب عندك. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أن كنا في سفر أنا وأنت، أما تذكر يا أمير المؤمنين أن كنا في سفر أنا وأنت وأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، افتح قوس، فتمرغت. نعم، وأما أنا فتمعكت، افتح قوس، فتمرغت، تتمرغ الدابة ثم صليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يكفيك هكذا، كان يكفيك هكذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ضربة واحدة، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ضربة واحدة بكفيه، ثم نفخ فيهما، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فقال عمر: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. افتح قوس. وإنما لم يقتنع عمر بقول عمار، وإنما لم يقتنع عمر بقول عمار لأن عمار أخبره أنه كان معه، أن عمار أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة. ولم يتذكر عمر أصلا، ولهذا قال لعمار ما قال. يبقى هنا إنكار عمر رضي الله عنه على عمار في كونه تمعك وتيمم، ولا إنكار عمر لأنه قال أنني كنت أنا وأنت؟ هو الإنكار عشان يقول أنت قلت معاي، واخد بالك؟ فأنكر عليه من اكتب عندك في القز. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به، إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. فقال عمر: نوليك ما توليت. أول الصف. قال النووي: ومعنى كلام عمر اتق الله يا عمار، ومعنى كلام عمر اتق الله يا عمار، أي فيما ترويه، أي فيما ترويه وتثبت فيه، فلعلك نسيت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك. فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا. ده كله كلام النووي. وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به، المعنى إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به، إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به راجحة، على التحدث به وافقتك وأمسكت، وافقتك وأمسكت. نعم، يعني لما قال عمار رضي الله عنه إن شئت ألا أحدث به، يعني لو أنت شايف إن السكت أفضل درءا للفتنة أو فيه مفسدة أسكت، واخد بالك؟ يعني إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحدث به راجحة على التحدث به وافقتك وأمسكت، ما تكلمش. طب يقول كم كلام النووي: فإني قد بلغته لك فلم يبق علي حرج، فإني قد بلغته لك فلم يبق علي حرج. وقول عمر نوليك ما توليت، نوليك ما توليت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره لا يلزم من كوني لا أتذكر ألا يكون حقا في نفس الأمر، لا يلزم من كوني لا أتذكر ألا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدث به، فليس لي منعك من التحدث به. انتهى كلام النووي. اكتب عندك: في الحديث دلالة على مشروعية اجتهاد الصحابة في الأمور التعبدية، في الأمور التعبدية لتنشأ السنة التقريرية، لتنشأ السنة التقريرية. والجزئية دي مهمة جدا يا إخوان. ليه؟ احنا بنقول القاعدة العامة عندنا أن الأصل في العبادات المنع ولا عدم المنع؟ المنع. يعني لا يليق أو لا يجوز لك أن تأتي بعبادة إلا إذا كان معك الدليل على مشروعيته، ده الأصل. ما عندك دليل تتوقف. هذا القاعدة يا إخوانا تنطبق على من جاء بعد الصحابة. ليه؟ حتى تتولد وتنشأ السنة التقريرية. السنة التقريرية إيه؟ هو أن يفعل صحابي فعلة أو يقول مقولة ويعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. طيب، هذه السنة التقريرية من أين تنشأ؟ يبقى لابد أن يجتهد الصحابة، فقدر ربنا عز وجل أن تقع مثل هذه الأمور حتى يجتهد صحابي في مسألة. تصل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينكر عليه وإما أن إيه؟ أن يقره، كما حدث هنا مع عمار بن ياسر، النبي أنكر عليه مظبوط، وكما حدث عند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب كان يصلي مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل وصلى النفل أو شرع في صلاة النفل، فقال له، فقال عمر بن الخطاب: اجلس، إنما أهلك أهل الكتاب كانوا لا يفصلون بين الفرض والنفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت يا ابن الخطاب. بهنا إيه؟ بيجتهد، ولكن في عهد التشريع لتتولد السنة الإيه؟ التقريرية. وكما تعلمون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالأمر فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نشرع في اللقاء القادم في الحديث الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.